بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس التاسع وفي كلام المؤلف عليه رحمه الله تعالى على كلام الله، قال رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله.
قبل ما زلنا الفقرة اللي قبلها، ما انتهينا
قبل، يعني ليس كلام الله، قبل يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى نحو ذلك.
طيب،
قال رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق الكلام عن الفرق في كلام الله سبحانه وتعالى، وانتهى بنا الكلام إلى أدلة الأشاعرة القائلين بأن كلام الله عز وجل أو أن القرآن معنى قائم بالنفس، لا، ليس بصوت ولا بحرف ولا لفظ، ولهم أدلة على ذلك، منها قول الله سبحانه وتعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قالوا: فقول الله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم يدل على أن هناك كلاما نفسانيا، وهم يقولون القرآن كلام الله بغير صوت ولا حرف، وكلام الله معنى قائم بنفسه من غير صوت ولا حرف. قالوا: هذه الآية في سورة المجادلة تدل على أن هناك كلاما نفسانيا لله سبحانه وتعالى، وعلى ما ذهبنا إليه، وهو أن الكلام معنى قائم بالنفس، معنى قائم بالنفس وليس بصوت ولا حرف. وأجاب عن أهل السنة على هذا بأجوبة: الأول، قالوا المراد بهذه الآية ويقولون في أنفسهم ليس المراد المعنى القائم بالنفس، وإنما المراد القول سرا، وهذا عليه جمهور المفسرين. ويقولون في أنفسهم يعني يقولون سرا، وذلك أن اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: السلام عليك، يعني الموت والهلاك، ويظهرون أنهم يلقون السلام عليه الصلاة والسلام. فإذا خرجوا قال بعضهم لبعض سرا: لو كان نبيا لعذبنا بقولنا له الذي نقول. فأنزل الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وهذا الذي عليه جمهور المفسرين. وأما الجواب الثاني فيقال: لو سلمنا جدلا أن هذا قول في النفس، ويقولون في أنفسهم يعني قول في النفس وليس بصوت ولا حرف ولا لفظ، فيقال إن الآية مقيدة، إن الآية مقيدة في كلامهم هم، وأما في كلام الله سبحانه وتعالى فلم يقيد بكلام نفساني، بل قال الله عز وجل: وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وناداهما ربهما وكلم الله موسى تكليما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فكل هذه الآيات تدل على أنه كلام بصوت وحرف، لأن المناداة لا يمكن أن تكون معنى قائم بالنفس، وكذلك المناجاة لا يمكن أن تكون معنى قائم بالنفس، وإنما هو كلام بصوت وحرف، وإنما هو كلام بصوت وحرف. فسقط بذلك احتجاجهم بهذه الآية، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يبقى إذن الجواب الأول ما هو؟ نعم، أن المقصود بهذا الكلام ويقولون في أنفسهم إنه كلام في السر. ما الدليل على ذلك؟ لماذا هذا التأويل وهذا التفسير؟ أن سبب نزول الآية هو أن اليهود كانوا يأتون النبي عليه السلام فيقولون سرا السلام عليك يا محمد، يعني الموت والهلاك، ويخلطون بين ذلك وبين السلام عليك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. والأمر الثاني، وهذا قد يقع في من باب المناظرة وليس من باب التأصيل العلمي، وهو التسليم للخصم بما يقول لإلزامه بإلزامات تبطل قوله، وهذا جيد في المناظرة. ولكن هل هو لازم دائما؟ يعني لو كنت تناظر رجلا من أهل السنة هل تقول أسلم لك جدلا؟ لا. ولذلك في مسألة الإيمان ذهبنا إلى العلامة محمد بن صالح العثيمين، وكان يومها معنا هشام البيلي، وقال هشام في هذا المجلس للشيخ محمد رحمه الله لو سلمنا، يعني لو قلنا جدلا، قال لماذا تقول جدلا؟ لماذا تقول؟ لماذا نسلم جدلا على قول المخالف؟ أنت أمام رجل من أهل السنة لا تقول هذا، أو في هذا المعنى، لا أضبط اللفظ جيدا لكن في هذا المعنى. لكن مع الخصم من مع أعداء السنة قد يسلم لهم جدلا من باب إلزامهم بما يناقض قولهم من خلال كلامهم هم، من خلال كلامهم هم. فأهل السنة هنا قالوا لو قلنا إن هذا كلام نفساني، هل نسب هذا الكلام النفساني إلى الله عز وجل؟ الجواب لا، بل إن المنسوب إلى الله عز وجل خلاف ذلك. فالمناجاة المنسوبة إلى الله وقربناه نجيا، والمناداة المنسوبة إلى الله وناداهما ربهما ونادى ربك وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، كلها تدل على أنها على أنه كلام بصوت وحرف، وأنه مسموع وأنه لفظ، وليس أنه معنى قائم بالنفس. وأيضا قد يقال هل يتعبدنا الله عز وجل بشيء قائم في نفسه سبحانه وتعالى، أو بكلام قائم في نفسه سبحانه وتعالى؟ هذا لا يمكن أن يقال أبدا، ولا يعقل هذا عقلا، ولا يمكن حسا وواقعا، ولا يمكن حسا وواقعا أن يكون. وأيضا من أدلة الأشاعرة والمعتزلة قول ينسب للأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا البيت ينسب إلى الأخطل، والأخطل رجل نصراني، فسبحان الله تركوا كل هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وعملوا إلى بيت مصنوع لرجل ينسب لرجل نصراني، وليته صحت نسبته إليه، إنما نسبته إليه ليست بصحيحة، حيث أنه لا يوجد في ديوان الأخطل. حتى وإن وجد في ديوان الأخطل فيقال: هل تترك النصوص من كتاب الله ومن سنة نبي عليه الصلاة والسلام الغزيرة المتوافرة في إثبات الكلام وأنه يسمع وأنه بصوت وأنه بحرف، وأن الله تعبدنا بتلاوته، وأن النبي عليه السلام بين أنه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحديث في ذلك حسن إن شاء الله. فكيف يقال إنه بغير صوت وحرف؟ والرسول يقول من قرأ حرفا من كتاب الله، وهم يقولون لا، ليس بحرف ولا بصوت، وهذا باطل والعياذ بالله. فهذا البيت أصلا لا تصح نسبته للأخطل. وجاء البيت أيضا بقولهم إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن البيان وليس الكلام. وأيضا لو سلمنا أيضا جدلا للمخالف، لو سلمنا جدلا للمخالف أن هذا البيت للأخطل، هل وافق؟ فيقال هل وافقه عليه، هل وافق الأخطل على ذلك جمهور أهل اللغة والأدباء ونحوهم؟ لا، لم يوافقوه على ذلك، وإنما بينوا إن الكلام يكون بصوت وحرف. وأيضا يقال يلزم من إثبات هذا البيت والاستدلال به معنى فاسد، وهو أن يقال إن الأخرس متكلم، الأخرس الذي لا يستطيع الكلام متكلم. إذا كان الكلام معنى قائم بنفس الإنسان إذن يمكن أن ننسب الكلام إلى الأخرس، وهذا لا يمكن أن يقوله عاقل، ولا يمكن أن يسلم له لا لغة ولا عقلا ولا حسا ولا بأي استدلال أن يقال إن الأخرس متكلم، لأن الكلام معنى قائم بنفسه إذن هو متكلم، وهذا أيضا فاسد. فيسقط حينئذ لاستدلالهم بهذا البيت المنسوب إلى الأخطل. فأولا نسبته إليه لا تصح لأنه ليس في ديوانه، وأيضا كما سبق أيضا هذا البيت حتى لو صحت نسبته للأخطل يعني جدلا، لو سلمنا لهم جدلا، ففيه معنى فاسد أيضا كما سبق، حيث أنه لو كان الكلام معنى قائم بالنفس لا نسب الكلام إلى الأخرس غير المتكلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن القرآن كلام الله منه بدأ أو بدا بلا كيفية قولا. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن القرآن كلام الله أي لفظا ومعنى. قوله منه بدا، وهذا فيه الرد على من من الفرق الضلالة، على المعتزلة والأشاعرة. فالمعتزلة لا يقولون إن القرآن بدا من الله عز وجل، وإنما بعضهم يقول من الهواء، وبعضهم يقول من الشجرة، وبعضهم يقول إنه من اللوح المحفوظ، يعني أنه مخلوق في اللوح المحفوظ، والذي تكلم به في الحقيقة إنما هو محمد أو جبرائيل عليهما السلام. وأما إضافته إلى الله سبحانه وتعالى عندهم والعياذ بالله فإنها إضافة تشريف وليس إضافة صفة إلى موصوف، ولذلك لا يقولون إنه من الله عز وجل بدأ، وإنما يقولون المتكلم به على الحقيقة هو إما جبريل وإما محمد كما يقول أشاعرة. ولذلك في تعريفهم للقرآن قالوا هو عبارة كلام الله سبحانه وتعالى، وليس ما في المصحف كلام الله، وإنما كلام الله معنى قائم بنفسه سبحانه، والمعبر عنه بهذه الألفاظ هو إما جبريل وإما محمد والعياذ بالله، وهذا قول من أفسد ما يكون والعياذ بالله. قال وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. ومعلوم أن القول يكون بصوت وحرف، فأهل السنة يقولون القرآن منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. بدا من الله عز وجل، يعني المتكلم به أولا هو الله سبحانه وتعالى، وتكلم به محمد عليه السلام، وتكلم به جبريل عليه السلام على سبيل البلاغ، وإنما المتكلم به هو الله سبحانه وتعالى. وأما محمد عليه السلام فإنه مبلغ عن الله، ولذلك قال الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهو تكلم به بلاغا، فالله عز وجل تكلم بهذا القرآن وهو في اللوح المحفوظ، وإضافته إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف، وهو منزل من الله عز وجل. قال سبحانه تنزيل من الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فالله عز وجل نسب تنزيله إليه، نسب تنزيله إليه سبحانه وتعالى. فهذا فيه الرد على المعتزلة، لأن المنزل ليس مخلوقا، ليس مخلوقا كما يقول المعتزلة. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى بلا كيفية قولا، هذا فيه تأكيد للمعنى، لأن القول كما سبق يكون بصوت وحرف، لأنهم قالوا إن القرآن ينسب إلى الله عز وجل مجازا، فقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا عند أهل السنة هو الكلام الذي هو بصوت وحرف. أما هؤلاء فيقولون هو منسوب إلى الله عز وجل على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. وإليه يعود يعني في آخر الزمان، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن الناس يصبحون يوما فلا يجدون في المصحف آية. من علامات الساعة أن القرآن يرفع في آخر الزمان حينما لا يعمل الناس به، فإنه يرفع من صدور الرجال، ويرفع أيضا من المصاحف في آخر الزمان، وهذا من علامات الساعة، وهذا من علامات الساعة. وعلامات الساعة قال شيخنا أولها خروج المهدي في آخر الزمان فيبايع له، واسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسمه محمد بن عبد الله وكنيته أبو عبد الله، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام. والأحاديث في المهدي بعضها صحيح وبعضها ضعيف، لكن وردت فيه أحاديث ثابتة تثبت عقيدة المهدي. ومن نفاه في زماننا من أهل البدع أو ممن ينسب إلى السنة من بعض الجماعات فإن هذا النفي خطأ، بل صحت الأحاديث في إثبات المهدي وأنه حقيقة وليس بخرافة كما يزعم بعض الناس وبعض الكتاب المنتسبين إلى الحق. وثم يخرج بعد المهدي المسيح الدجال مسيح الضلالة في زمنه، يدعي أولا الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية. ثم وفتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة كما جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل رضي الله عنه وأرضاه، وجاء فيه أنه يضرب الرجل فيقطعه قطعتين ثم يمشي بينهما ثم يأمره أن يقوم فيقوم ويحيا بإذن الله، ويأتي الخربة فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل، وأيضا يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تخرج كنوزها فتفعل، فيفتن به بعض الناس. وأما أهل الإيمان فيعرفونه بعلامة، وأنه كتب بين عينيه كافر أو كافارا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يراها إلا أهل الإيمان. وهذا المسيح الدجال فتنته عظيمة، ولكنه لا يدخل مكة ولا المدينة، حيث أنه صح الخبر عن النبي عليه السلام أنه على أنقاب المدينة ملائكة معهم سيوف يمنعونه من دخولها، وهذا من فضائل سكن المدينة. ولذلك بعض العلماء يحرص على سكن المدينة، لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فإلا مكة والمدينة يمنع من دخولهما، وهذا يدل على فضيلة خاصة بهذين البلدين مكة والمدينة. وأما أهل النفاق في هذه البلدان فإن المدينة ترجف ثلاث رجفات، فتخرج ما بها من المنافقين فيتبعون المسيح الدجال، ويتبعه 70,000 من اليهود على رؤوسهم الطيالسة، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وما من نبي بعثه الله عز وجل إلا حذر أمته الأعور الكذاب. وهذا يدل على فتنته العظيمة. ولذلك يشرع لنا في آخر كل صلاة، فريضة كانت أم نافلة، أن نستعيذ بالله من 4، ومنها ومن فتنة المسيح الدجال. ومما يقل الإنسان به نفسه هذه الفتنة أن يحفظ 10 آيات الأول من سورة الكهف، فإنه يقرأها عليه فيعصمه الله عز وجل بإذن سبحانه وتعالى من فتنة المسيح الدجال، 10 آيات الأول من سورة الكهف. وجاء أيضا في حديث النواس بن سمعان أنه لما قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذا الخبيث الدجال، وسمي بالمسيح لأن عينه إحدى عينيه ممسوحة كأنها عنبة طافية، وأيضا سمي بالدجال لشدة كذبه، والدجل شدة الكذب. وجاء أيضا في حديث النواس بن سمعان أن النبي عليه السلام لما قص لأصحابه قصة هذا الرجل قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي؟ لما ذكر أنه ينزل الأرض ويكون أيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كأيامكم هذه، قالوا: كيف نصلي؟ ولم يلتفتوا إلى فتنته ومع شدة هذه الفتنة وعظمتها، إلا أنهم تأملوا كيف يخرجون من هذه الفتنة. ولذلك ذكر بعض العلماء أن الفتن إذا جاءت لا تكثر الكلام في الفتن، وإنما تكثر في كيفية الخروج من الفتن. ولذلك قالوا النبي عليه السلام: كيف نصلي؟ قال: اقدروا له. ومنه استنبط بعض العلماء من مسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كيفية الصلاة في البلاد التي يطول ليلها أو يطول نهارها، كما في بعض البلاد في ألمانيا وغيرها من البلدان، وأن الناس في هذه البلدان يقدروا للصلاة في الأيام المعتدلة إن كانت عندهم أيام معتدلة، أو إلى أقرب بلد الزمان فيها معتدل بين الليل والنهار. ففتنة الدجال فتنة عظيمة، ما من نبي بعثه الله إلا حذر أمته إياه. ولذلك يشعر الإنسان أن يستعيذ بالله منه، بل ذهب بعض العلماء منهم طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى إلى وجوب الاستعاذة من هذه 4، وإن كان الجمهور على أنها مستحبة. ثم ينزل بعد ذلك مسيح الحق، وهو المسيح ابن مريم عليه السلام، فيقتل المسيح الدجال ويدركه في مكان في فلسطين عند باب لد، فيقتله بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، وهم قوم كثير لا يمرون بطعام إلا أكلوه ولا شراب إلا شربوه، حتى أنهم يمروا على بحيرة طبرية، فيمر أولهم فيشربون كل ما بها من ماء، فيمر آخرهم يقول: كان هاهنا ماء، وإذا بالقوم قد شربوا كل الماء الذي في هذه البحيرة. وقد ذكر الله عز وجل قصتهم في سورة الكهف. ثم بعدها تتابع أشراط الساعة، فتهدم الكعبة كما جاء في حديث في عند البخاري في صحيحه على يدي رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة ينقضها حجرا حجرا، وحينئذ يصلي الناس إلى جهة الكعبة ويحجون إلى جهتها أيضا. ثم بعد هدم الكعبة تنزع المصاحف، ينزع القرآن من صدور الناس ومن المصاحف، فيصبحون يوما يستيقظون لا يجدون في المصحف آية. ومنها أيضا من علامات الساعة الدخان الذي يملأ الأرض، ومنها طلوع الشمس من مغربها، ومنها الدابة التي تحبس الناس ثم وتكلم الناس، ثم آخر علامة وهي نار تخرج في قعر من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر. فقوله رحمه الله تعالى إليه يعود، يعني يرفع القرآن من المصاحف إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الطحاوي رحمه الله تعالى منه بدا وإليه يعود، هذا موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة واعتقادهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا.
نعم، قوله رحمه الله تعالى وأنزله على رسوله وحيا، فالقرآن منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على المعتزلة والأشاعرة الذين يقولون إنه مخلوق. وقوله وأنزله على رسوله وحيا يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم به وسمعه جبريل وأوحاه، نزل به مبلغا عن الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا تلاه محمد صلى الله عليه وسلم تلاوة المتعبد بتلاوته وليس المنزل له، وهذا يدل على أنه ليس مخلوقا وإنما هو كلام الله يضاف إليه إضافة الصفة إلى الموصوف وليس المخلوق إلى الخالق كما يقول المعتزلة. فالقرآن كلام الله عز وجل بصوت وحرف، وليس كما يقول أشاعرة أيضا إنه معنى قائم بنفس الله سبحانه وتعالى وأحدثه جبريل أو أحدثه محمد، وإنما هو عبارة عن كلام الله، وما في المصاحف عبارة عن كلام الله، فهذا القول قول فاسد والعياذ بالله تعالى وقول باطل. نعم، وللأسف أن هذا القول يعني أن القرآن معنى قائم بنفس الله سبحانه وتعالى وليس بصوت ولا حرف، هو ما يدرسه أبناؤنا في أكبر المعاهد العلمية والمدارس العلمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيدرس مذهب الأشاعرة على مستوى بلاد المسلمين شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه مصيبة عظيمة أن يتربى الأبناء على هذا المعتقد، معتقد الأشاعرة والماتريدية. لذلك يجب على كل ولي أمر أن يتقي الله عز وجل في أولاده وأن يعلمهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يعلمهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن القرآن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. هذه عقيدة السنة. وكان الناس يكتفون أولا بقولهم القرآن كلام الله، ثم احتاج أهل السنة أن يقولوا منزل غير مخلوق لما قالوا إنه منزل، لما قال أهل البدع إنه مخلوق قال أهل السنة منزل غير مخلوق، ثم قالوا منه بدأ وإليه يعود ردا على المعتزلة والأشاعرة. نعم، اللهم إيه؟ لا، هذا لا يجوز أبدا. إن كان يقصد خالق القرآن العظيم، لأن الرب هو الخالق المدبر سبحانه وتعالى، فهذا غلط. إنما القرآن صفة من صفات الله، وأنت طبعا الله يعينك على هذا، هذه مشكلة. يعني من كان يدرس الأبناء وملزم بهذا المنهج أن يعني يقول الأبناء أن القرآن معنى قائم بنفس الله فهذا أمر خطير والعياذ بالله. وهذه عقيدة فاسدة، هذه عقيدة فاسدة. والمجاملة في ذلك من بعض الأحزاب اليوم حينما يقولون إن هذا الموقع الذي يدرس فيه هذا الكلام منارة الإسلام مجاملة، ويسمون ذلك ب يعني المرونة. ماذا يقول يا محمد يا سعيد؟ مرونة ماذا؟ مرونة شرعية. خرج برهامي وجماعته في هذه الأيام بعبارة خبيثة مجرمة، يقولون المرونة الشرعية، يعني كل شيء مخالف للشريعة صاروا يقولون به الآن مرونة شرعية. أدخل تحت المرونة الشرعية كل شيء من المخالفات لمذهب أهل السنة والجماعة. ما معنى مرونة شرعية؟ ما معنى؟ لذلك أبطل كل قول لأهل الحق ولأهل السنة تحت هذه العبارة. أنتم لا تفهمون، لا تفهمون الواقع. ابن باز لا يفهم الواقع، ابن عثيمين لا يفهم الواقع، الألباني لا يفهم الواقع، الحيدان لا يفهم الواقع، غديان لا يفهم الواقع، العز الرجهي لا يفهم الواقع، ربيع المدخلي لا يفهم الواقع. إنما نحن الذين نفقه الواقع، نحن الذين عندنا مرونة شرعية. وسنصل للخلافة الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أدخل تحت المرونة الشرعية الميوه الإسلامي، الرقص الإسلامي، الغناء الإسلامي. من كان يصدق يوما أن صاحب لحية يقول الميوه الإسلامي، ميوه إسلامي؟ وحينما يسأل ما هو الميوه الإسلامي، وهذا قاله حازم أبو إسماعيل المسجون حاليا، قال يعني البنطلون، يعني تلبس المرأة بنطلون على البحر، إيه المشكلة يعني؟ طبعا والأخت المرأة هتلبس بنطلون على البحر، بنطلون واسع عن فضفاضة أكيد، على زعم أبو إسماعيل. ويستحي هؤلاء أن يبينوا حدود الله وشريعة الله عز وجل باسم الإسلام السياسي تارة، مشروع النهضة الإسلامي تارة، الخلافة الإسلامية المنشودة تارة، وآخر ما قاله من ينتسب إلى السلفية يا سبرهامي مرونة شرعية. والعلماء ينتقدون مثل كلمة صلاح الصاوي الإخواني القطبي المحترق، قوله في يعني مواجهة عصرية، يعني عقيدة سلفية ومواجهة عصرية، في كتابه الثوابت المتغيرات يقول عقيدة سلفية ومواجهة عصرية، نواجه الباطل مواجهة عصرية. لماذا لا تقول مواجهة سلفية؟ يعني منهج السلف لا يكفي لمواجهة أي باطل في أي زمان. هؤلاء قدموا للناس إسلاما ممسوخا والعياذ بالله، ولذلك تناقضوا في أقوالهم. يوما قالوا كلاما عن الديمقراطية مسطر في كتب من الآن، والآن لهم كلام جديد تماما، ويظنون بذلك أنهم سيصلون إلى الخلافة الإسلامية وإلى التمكين لدين الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. هذا مفهوم باطل والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أيها الإخوة، هذه المسألة لا تقل إنها غير موجودة الآن، لا، قول الجهمية والله موجود، وقول الأشاعرة موجود، وقول المعتزلة موجود، ويتبناه فئام كثر من الناس، لا سيما قول الأشاعرة انتشر انتشارا عظيما جدا. وإن كان الأشاعرة قد ردوا على المعتزلة في الأول، لكن ردوا ردا مغلوطا ليس موافقا للكتاب ولا السنة. ولذلك ليس كل من رد على أهل الباطل يعد من أهل الحق، لأنه قد يرد عليهم بالباطل، قد يرد عليهم بالباطل. فالأشاعرة ردوا على المعتزلة في قولهم إن القرآن مخلوق، قالوا لا، ليس كله مخلوق، لأن المعنى القائم في نفس الله المعنى ليس مخلوق. أما الجهمية فقالوا المعنى، أما الآخرون فقالوا المعنى واللفظ مخلوق. نعم نعم، يدرس قول أهل السنة والجماعة، يدرس قول أهل الحق وقول أهل السنة والجماعة. وحتى أن بعض العلماء تأثروا كما ذكر شيخ أيضا أن بعض العلماء الفحول لما نشأوا في بيئة يعني تعج بهذا القول تأثروا بهذا، منهم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فتارة ينسب قول الأشاعرة ويقول قال أهل السنة، وهذا القول قول الأشاعرة. أدل على أن البيئة تؤثر في الإنسان والمخالطة تؤثر في الإنسان حتى ولو كان من أهل العلم، حتى ولو كان من الفحول من أهل العلم. الإنسان لابد أن ينتبه ويتيقظ، يتيقظ لعقيدة السنة والجماعة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يميته على هذه العقيدة. لذلك في هذا الباب الحافظ ابن حجر رحمه الله تارة يؤصل قول أهل السنة وتارة يقول بقول الأشاعرة غفر الله له. وكذلك النووي أبو زكريا رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وإن كان في هذه المسألة ولله الحمد على قول أهل السنة والجماعة، ورجع وقال القرآن كلام الله بصوت وحرف، رجع عن ذلك. وإذ رسالة مطبوعة الآن بأن النووي رحمه الله تعالى قال بقول أهل السنة في كلام الله وفي القرآن وأنه بصوت وحرف، حتى أن بعضهم عد هذا من النووي رحمه الله تعالى رجوعا عن كل ما أوله من الصفات غير الكلام، ولكن الثابت المعتمد أنه رجع في مسألة الكلام. نعم هو قال على وجه الجملة نحن على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن عند النظر في شرح صحيح مسلم ترى أنه أول في صفة اليد، وأول في أكثر من صفة أو في كثير جدا من الصفات، أول رحمه الله أول على وسار فيها على قول الأشاعرة. ومع هذا بعض المتنطعين من الحدادية وغيرهم قالوا يجب حرق فتح الباري وحرق شرح صحيح مسلم، وهذا باطل، قد رد عليه العلماء، أو أنهم بدعوا ابن حجر وبدعوا النووي. لا، الذي عليه علماؤنا وكبار أهل العلم أنهم ليسوا مبتدعة، لهم يعني حسنات عظيمة يغمر فيها قولهم هذا، وقد رد عليهم العلماء في هذا القول وخطأوهم، لكن لم يبدعوا. على ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، والشيخ الفوزان، عبد العزيز الرجعي، كلهم خطأوهم في هذا لكن لم يبدعوا، لم يبدعوا. نعم. مشافهة، ما معنى مشافهة؟ لا يقال هذا، يقول يقال ما قاله أهل السنة، يقول يقال ما قاله أهل السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وصدقه المؤمنون على ذلك حقا،
قال رحمه الله تعالى وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. إذا الإنسان لابد أن يصدق ويعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهذه العقيدة يجب أن تكون يقينا وليس على سبيل الشك. لا تشك في عقيدتك أبدا، هل الحق قول الأشاعرة أم قول الماتريدية أو قول أهل السنة؟ لا، أهل السنة ثابتون راسخون، لأنهم حينما يعتقدوا من خلال النصوص. أما من علامات أهل البدع فإنهم يعتقدون ثم يستدلون لمعتقدهم، أما أهل الحق وأهل السنة فإنهم يأخذون عقيدتهم من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ولذلك عصمهم الله سبحانه وتعالى من الزلل في هذه الأبواب، باب القدر، باب الصفات وغير ذلك. ومن أخطأ منهم في مسألة رجع إذا ذكر تذكر. نعم. فمثلا الشيخ محمد رحمه الله لما قال في شرح السفارينية إن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، رجع رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية عند شرح لحديث أبي مالك الأشعري عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والقرآن حجة لك أو عليك، ذكر رحمه الله تعالى أنه كان قد قال في شرح السفارينية إن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، وهذا القول خطأ، والصواب أنه أن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ ومنه القرآن. لذلك من وقف، لماذا ننبه على هذا؟ لأن قد تقف على كلام العالم في كتاب فتظن أن هذا القول هو قوله أو آخر قوله. لذلك إذا أراد الإنسان أن ينسب إلى عالم قولا عليه أن يجمع كلامه في هذه المسألة، يجمع كل الكلام، لأنه ربما وأنه أخطأ ورجع. ولما نقول هذا ونكرره أكثر من مرة عن الشيخ محمد رحمه الله، ليس هذا طعن في الشيخ محمد، وإنما للتحذير من أن يقف الإنسان على هذا الكلام وهذا عالم سلفي فحل مفسر أصولي فقيه فيظن أن هذا هو الحق. ولذلك يا أيها الإخوة، إذا رأيتم في كلامنا ما يخالف الكتاب والسنة فاضربوا بكلامنا عرض الحائط في الحياة أو بعد الممات، وانصح ولو كان شيخك الذي يعلمك، انصح، كن ناصحا أمينا. وهذا من المحبة والصدق في الحب، أن إذا كنت تحب شيخك صدقا فانصحه إذا أخطأ، انصحه وبين له الصواب. قد يكون الخطأ سبق لسان أو سبق قلم في الكتابة، أو أنه كان مشغولا فأخطأ في مسألة. ولذلك العلماء برأوا أنفسهم حينما قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا يصح لحنفي مثلا أن يأتي أو يؤصل قاعدة إذا خالف الحديث قول أبي حنيفة فإنه إما ضعيف أو منسوخ. هذا كلام باطل لم يرضى به أبو حنيفة نفسه، لا يمكن أن يرضى بهذا أبدا. وإنما هذا وقع من المتعصبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله، تعصبا ليس بصحيح، بل تعصب لا يرضاه الإمام أبو حنيفة ولا غيره من الأئمة، لأنهم جميعا قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب، وتبرأ من أقوالهم المخالف للكتاب والسنة. يعني يقول الشيخ رسول الله عباس، حكى لنا أنه يعني كان يطوف حول الكعبة بعد العصر، ثم لما انتهى من الطواف جاء عند مقام إبراهيم وصلى ركعتين، وكان يطوف معه رجل حنفي، يبدو أنه كان من جهة الهند أو الباكستان، فقال لماذا تصلي؟ فذكر له الحديث، حديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحد أن طاف بالبيت ساعة بالليل أو نهار أن يركع ركعتين. قال وهل هذا الحديث صحيح؟ قال نعم صحيح. قال وهل قال به أبو حنيفة؟ قال سبحان الله، أقول لك الحديث صحيح، تقول لي وهل قال به أبو حنيفة؟ قال لا، ما قال به أبو حنيفة. قال إذن لا أفعل. هذا باطل والعياذ بالله، هذا باطل لا صح أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة.
نعم، هذا تأكيد لما سبق أن أهل السنة على يقين وليس عندهم شك ولا ريب أنه كلام الله، وأن القرآن المكتوب في المصاحف المقروء بالألسن كلام الله على الحقيقة. وهذا فيه الرد على المبتدعة القائلين إنه عبارة أو حكاية، يعني أن نسبته إلى الله من باب المجاز وليس الحقيقة، كما يقول الأشاعرة والماتريدية. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
يعني قوله على الحقيقة هنا رد على الأشاعرة والماتريدية. نعم.
قال وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية.
نعم، ليس بمخلوق ككلام البرية، وهذا فيه الرد على المعتزلة، فيه الرد على المعتزلة من جهة والأشاعرة من جهة. كيف على الأشاعرة من جهة؟ ها؟ وهم يقولون عبارة كلام الله، القرآن عبارة كلام الله، قالوا المعنى القائم بالنفس ليس مخلوق، المعنى القائم بالنفس هذا ينسب إلى الله عز وجل ليس مخلوق، أما الألفاظ المقروءة والمتلوة والمسموعة والمكتوبة في المصاحف فهذه عبارة كلام الله، يعني مجاز عن كلام الله، هو كلام الله مجازا ليس حقيقة، وهذا القول باطل والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر.
قال رحمه الله تعالى أبو جعفر الطحاوي: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. وهذا قول الوليد ابن المغيرة من رؤوس الكفر والعياذ بالله. قال القرآن كلام البشر، فالذي يقول مثل قول الوليد بن المغيرة له حكم الوليد بن المغيرة، إلا أن يكون له تأويل، إلا أن يكون له تأويل، وهذا لا شك فيه. نعم.
ولا رحمه الله تعالى: وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى: سأصلي سقر.
نعم، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قوله إن هذا إلا قول البشر، قال الله عز وجل: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فهذا وعيد على من قال إن القرآن كلام البشر، ولذلك القائلون بأن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن وإنما المتكلم به جبريل أو محمد قولهم باطل، وهم متوعدون بالنار على ذلك والعياذ بالله. وهم أرادوا بذلك يعني الأشاعرة أن يفروا من مشابهة المخلوق للخالق، فقالوا هذا الكلام. والمعتزلة قالوا هو مخلوق، والجهمية قالوا لا يتكلم، وأرادوا بذلك في زعمهم التنزيه. كيف يكون غير المتكلم كاملا؟ يعني الطفل الذي ينزل غير متكلم فيه عيب وفيه نقص، فيه نقص، عدم الكلام نقص وليس كمالا كما يزعم هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
نعم، وهذا واضح. إذا كانت وعد لمن قال إن القرآن كلام البشر وليس كلام الله، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، تيقنا وعلمنا، والعلم هو اليقين الجازم، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ولا يشبه قول البشر لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر.
يعني من شبه الله عز وجل بصفات البشر فقد كفر. ومن هؤلاء ولاة الشيعة وغلاة الصوفية، فمن قال إن علم الله كعلم المخلوق يعني أنه علم قاصر، وهذا قال به القدرية الأول، فقالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وإن الأمر أنف. ومن قال إن الإنسان إن الله عز وجل حل في المخلوق كما قال غلاة الصوفية والزنادقة منهم والعياذ بالله، فهذا القول لا شك أنه كفر والعياذ بالله. نعم.
قال: ومن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر.
نعم، لأن الله عز وجل قال عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة. وقال سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. فمن شبه الخالق سبحانه وتعالى المنزه عن كل نقص بصفات النقص التي عند المخلوق فهذا كفر وضلال والعياذ بالله. ولذلك هذا قول أعداء الله اليهود، قالوا يد الله مغلولة يعني عن النفقة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، فالله عز وجل قال عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي قراءة سبعية متواترة ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه أحد سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. صفات الله عز وجل قد يكون هناك المخلوق يسمى عالما، ولكن علم المخلوق ليس كعلم الله عز وجل، فعلم الله عز وجل أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فليس كذلك، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. طيب، لعلنا نقف عند الرؤية إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: أحسن الله عليكم وبارك الله في علمكم وعملكم، آمين. هل الإنسان إذا رأى منكرا ولا يعرف الأدلة وما زال في بداية الطلب والدراسة أن ينكر؟ كيف عرف أنه منكر؟ يعني كيف عرف أن هذا منكر أو معروف؟ إذا كان يعرف أنه منكر لابد أن تكون هذه المعرفة والعلم عن طريق الأدلة. أما إذا لم يكن يميز هل هذا منكر أم معروف فإنه يتعلم. أما إن كان يعلم أنه منكر فلا بد أن يكون هذا العلم من خلال الأدلة والنصوص. أما إن كان يقصد أنه لا يذكر الأدلة الشرعية في المسألة فقد ينكر. قد ينكر أيضا، يعني يقول أن هذا الشيء حرام، لكن يكون على يقين أن الأدلة الشرعية تدل على حرمة هذا الشيء، يكون على يقين أن هذا الشيء محرم، خصوصا إذا كان رأسا في الناس حتى لا يقول اليوم هذا محرم وغدا يقول هذا حلال. ولو وقع منه ذلك بناء على قواعد ثم بان له خلاف ذلك فليبين للناس. يعني كنا يوما نقول للناس بأن ما يسمى بجوزة الطيب الأصل فيها الإباحة، ثم أفسدت اللجنة الدائمة، وجدنا فتوى اللجنة الدائمة بأنها تسكر، الإكثار منها يسكر، ولذلك رجعنا عن هذا القول إلى قول اللجنة وأنها ممنوعة، لا يجوز وضعها في الطعام، طالما وأنها تسكر فلا يجوز استعمالها أبدا، محرمة كما أفتى العلماء. نعم. ما حكم من يدرس الفلسفة؟ لا تدرس الفلسفة، ادرس العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. الله المستعان. ما معنى مرغم؟ مكره يعني؟ كيف مكره؟ ها؟ الله المستعان. هل هناك دليل على أن كلام الله دليل صريح؟ دليل على أن كلام الله صوت وحرف؟ هل السائل يشك في هذا؟ السائل هل هو يشك في أن كلام الله بصوت وحرف؟ نعم، الأدلة واضحة، وقربناه نجية وناداهما ربهما النداء والمناجاة بصوت وحرف، وأيضا قول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. حرف، الله قال من قرأ حرفا، فيدل على أنه بحرف. وهل تظن أن ربك يتعبدك سبحانه، تظن لوهلة واحدة أن ربك يتعبدك بشيء قائم بنفسه لا تسمعه ولا يتلى عليك ويعاقبك إن لم تستجب لهذا القائم بالنفس؟ هل هذا مقتضى عدل الله عز وجل ورحمة الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أبدا، هذا عقلا، فضل عن الأدلة الكثيرة في إثبات أنه بصوت وحرف. يعني لو سلمنا جدل للمجادل إنه بغير صوت ولا حرف، إذا أمرك الله بالصلاة وأقيم الصلاة في نفسه سبحانه وتعالى، كيف تقيم الصلاة؟ إذا قال الله لك في نفسه وأقيم الصلاة وآت الزكاة، كيف تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة؟ لا يمكن أبدا. نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية أربع معاني للاستواء، أربع معاني للاستواء في نونية ابن القيم رحمه الله. وقد يأتي الاستواء بمعنى القصد كما ذكر الشيخ السعد رحمه الله تعالى في أول تفسير سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذا سؤال خاص، سؤال خاص، يعني إذا كان الإنسان عنده معصية خاصة يسأل أيضا سؤالا خاصا، إن قد يكون إذاعة مثل هذه الأسئلة من نشر الفاحشة بين المؤمنين. يقول: أخت متزوجة بأخ سلفي ولله الحمد تطلب منه الكحل لأنه يمنعها من الجماع منذ سنة تقريبا، وتعود على العادة السرية وينظر إلى الأفلام الإباحية، صحته كثيرا، ويقول إن هذه المعصية ليست بكبيرة وهي صبرت على قلة أدبه إجبارا وإرغاما بغير حق، هي تخاف أن تسقط في الزنا لأن إيمانها ناقص كثيرا وهي تريد الطلاق، ماذا تفعل؟ تطلب منه إيه؟ تطلب منه إيه؟ الخلع؟ لعله الخلع؟ لعلها تقصد الخلع؟ هو مكتوب الكحل على العدد المقصود الخلع. يعني لا أدري كيف الإنسان يكون سلفي ويمنع أو يعرض امرأته والعياذ بالله للوقوع في الزنا. ومسألة لا سيما عند إخوان الأوروبيين، لا سيما منهم إخواننا من فرنسا، مسألة التساهل في طلاق النساء أمر فاحش، مسألة التساهل في طلاق النساء وحقوق النساء أمر فاحش جدا والعياذ بالله، أمر قبيح، سرعان ما يتزوج وسرعان ما يطلق، وإذا ما طلق لا ينظر أبدا لحقوق هذه المرأة، لا ينظر لحقوقها، ربما يكون في بطنها ولد مثلا ولا ينظر الولد هذا أين سيذهب، مصيره ما هو؟ ما هو؟ سينفق عليه أم لا؟ وبسهولة جدا يقول هذه امرأة ناشز وأنا لا أنفق عليها سنة، وأنت الذي تحدد أنها ناشز، قد يتهمك بهذا. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، الذي يحدد هي ناشز أو مش ناشز القاضي، لا سيما إن كنت صاحب هوى وصاحب مزاج معين. فيعني أوصي نفسي وإخواننا، لأن ربما يكون الإنسان تربى على طريقة فيها حرية، ولذلك مسألة الزواج بدون أوراق أو ما شابه ذلك هذه من أسباب هذه المخاطر. وحينما نطلب بعض الإخوة اكتبوا حقوق النساء، هذه امرأة بكر صارت ثيبا عندك، صارت حاملا عندك، كانت بكرة يمكن أن تتزوج غيرك وأصلح منك ويعيشها أفضل منك. وقد يحكم الإنسان على ظاهر الشخص، وهذا هو الأصل، أنك تحكم على الظاهر. أمامك رجل سني محافظ على السنة يناقشك دائما نقاشا علميا، ليس لك إلا أن توصي به خيرا. لكن لو ظهر خلاف ذلك يدل على الإنسان قد يتوجس ويخاف من أخلاق الناس. هذه أختك، هذه أختك في الله قبل أن تكون زوجتك، كيف تفعل مع هذا؟ أو مثلا أبوها سلفي وأمها سلفي وأخوها سلفي وأختها سلفية ويمنعها من أهلها، إذا وقع بينه وبين أبيها أو أمها أو أخيها خلاف لأمر دنيوي، أين الرجولة فضلا عن الديانة؟ أنت رجل حقا؟ أو ربما يساعده ولي أمرها في زواجه ويحسن إليه ويساعده في صداقه ومؤخر صداقه وفي الجهاز، ثم بعد ذلك يتمرد بمكر وخبث. هذه ليست أخلاق الرجال، هذا ليس برجل، هذا نذل. تتمرد وتعض اليد التي أحسنت إليك، ثم بعد ذلك يأتي يسأل، أمس يسأل القائمة تجوز أو لا تجوز كتابة القائمة للمرأة؟ نعم، ما الإشكال مع تلاعب الشباب بحقوق النساء؟ نعم تكتب قائمة وتكتب حقوق للمرأة، هذا بضع وفرج استحللته بكلام الله، لابد أن تحافظ عليه وأن تراعيه. وأن تتأمل في حديث الرسول عليه السلام، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. إذا كرهت الجمال قد ترى الأخلاق، إذا كرهت الأخلاق قد ترى الجمال، إذا كرهت هذا وذاك قد يعجبك طبخها، قد يعجبك دينها، صلاتها، سجودها، جلبابها، حفاظها على جلبابها. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يوصي بالنساء خيرا، يوصي بالنساء خيرا والإحسان إلى النساء. إن حدثنا أحد الإخوة أن رجلا فرنسيا تزوج امرأة، وأنا آسف في كلمة فرنسيا كان لا ينبغي، في الأسكندرية تزوج امرأة وترك عندها 4 أولاد وذهب لا يدرون أين هو. هذا يوم القيامة ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل لو جاء بحسناته كأمثال تهامة؟ ماذا سيفعل بين يدي الله؟ من يطعم هذه المرأة؟ من يطعم أولادها؟ أتى من أنها لا تزني؟ أتى من أنها لا تؤجر بناتها للزنا؟ ويكون المتكئ الوحيد لك أنك تربيت في بلاد أوروبا، هذا ليس عذرا طالما أنك أسلمت لله وجهك سبحانه وتعالى. خلاص أسلمت لله تترك كل هذه العادات الأوروبية الخبيثة. فليتق الله الإخوة في حقوق النساء، يتق الله الإخوة في حقوق النساء، وأيضا لتتق الله النساء في الرجال. بعض النساء عندهن عجب، ربما تزهد في زوجها لأقل شيء ينشب بينها وبينه، أقل خلاف تقول أنا لست بسعيدة بالزواج أريد الفراق. أين صبرك على زوجك؟ ربما تشتكي أنه لا يطعمها، أو أنه مثلا أنها تعمل. وفاطمة بنت النبي عليه السلام كلت يدها من الرحى تطحن الحبوب حتى تصير دقيقة، امرأة الزبير بن عوام رضي الله عنه عنهما تحمل تملأ الماء على عدة أميال كيلوات، تحمل الماء زوجة الزبير بن عوام، تعاون زوجها إن احتاج إلى المعاونة. والرجل في غربة وفي طلب العلم مثلا ويحتاج إلى امرأة تعينه في معاشه، إن لم تصبري أنت على معاش زوجك، ولو كنت تعيشين في باريس أو في أوروبا أو في رفاهية من العيش في بلدك، جئت هنا خلاص اصبري على شغف العيش وشدة المعاش، تصبر المرأة، تصبر على ضيق عيش زوجها. والحمد لله نحن لسنا في ضيق، نحن في سعة، ونخشى والله أن تكون عجزت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. والله الإنسان يخشى إذا جلس في مجلس فرأى النعم وراء اللحوم وراء الفاكهة وراء الأرز وراء النعم العظيمة التي تفيض من الناس، يخشى أن تكون عجلت له طيباته في حياته الدنيا. فيجب أن الإنسان يتقي الله عز وجل، من كان عنده أخت أو بنت أو مولية له، أن ينصحها بهذه الأخلاق وتلك الآداب، ينصحها بهذا ويعلمها هذا ويؤدبها على هذا. وأيضا لا يكون الإنسان سريعا في الطلاق مطلقا، يطلق تزوج اليوم ويطلق غدا. اصبر اصبر، قد يعجبك منها خلق ويقول لا أنا قبل أن أحدث شيء أطلق، أو يصبر حتى يقع أي خلاف وتسمع منه كل شكوى، وقبل ذلك كان يمدح كل مدح. سبحان الله، أي أخلاق هذه؟ إنسان يكتم حتى لو وقع في نفسه ضيق من أهله وزوجه. النبي أوصاك اتقوا الله في النساء، وقال رفقا بالقوارير، وقال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر، وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. إنسان يتقي الله في المرأة ويحسن إليها. نعم الطلاق جائز والخلع جائز، لكن في حدود معينة. ليس معنى أن الطلاق جائز كل يوم تطلق، تزوج واحد النهاردة وتطلق بكرة، طب وليه تروح فين دي؟ اللي كانت بكر جعلتها ثيبا أو حامل تروح فين دي؟ وهي مهاجرة في سبيل الله مثله. فما تعود عليه بعض الإخوة من الحرية الزائدة في هذا الباب، هذا غلط، هذا غلط. إنما الطلاق بحدود وبآداب وبأخلاق إسلامية. صلى الله السلامة والعافية. يقول أحسن الله عليكم، هل صوت المرأة عورة ويجوز أن تتكلم بصوت مرتفع أمام رجال؟ وبارك الله فيكم، صوت المرأة ليس بعورة، الأصل أنه ليس بعورة. فالصحابة رضي الله عنهم روى عن عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين، وكان من شيوخ البخاري، كان من شيوخ البخاري كريمة امرأة، كذلك ابن الجوزي أبو الفرج. ولكن العلماء قالوا إلا أن يكون فيه ميوعة يجذب قلوب الرجال، صوتها فيه نعومة وميوعة يجذب قلب الرجل، فحينئذ لا تتكلم أمامه. أما إذا لم يكن كذلك فالأصل أن صوت المرأة ليس بعورة، الصحيح أنه ليس بعورة إلا إذا كان فيه ميوعة تجذب قلوب الرجال. ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.